أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
نعم، صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنه يكون كافرا مرتد، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
أما النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم بعد، كنا توقفنا في كتابة السنة عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: هل صار الحق أن يأخذه من المعاصر بدون تقاضي؟ وذكر رحمه الله تعالى عن الشافعية أنهم قالوا أن من كان له عند شخص حق وليس له بينة وهو منكر، أي من عنده الحق منكر لهذا الحق، فلصاحبه أن يأخذ حقه أو أن يأخذ جنس حقه من مال هذا المعتدي أو الآخر إن قدر على ذلك. وذكر وقيد ذلك الشافعية أن يأخذ الحق الذي له من جنس حقه أو أن يأخذ جنس حقه، وليس له أن يأخذ عوض أو مقابل هذا الحق. فلو قلنا أن رجلا كان له عنده حق في ثياب، وهذه الثياب قد اغتصبها هذا الرجل أو أخذها ولم يسدد المال الذي هو ثمن الثياب، ثم جعل على ذلك وناقلت وأبى أن يسدد، فالشافعية هنا يقولون له أن يأخذ الثياب التي هي حق ومنه، له أن يأخذ الثياب التي هي منه، لكنهم يرون إن وجد ثيابا أخرى ليست هي تلك الثياب التي أخذت منه، ليست نفس البضاعة، فليس له أن يأخذ عوضا عن بضاعته أو مكان بضاعته. هذا قول الشافعي رحمه الله تعالى. وهناك من أهل العلم قال: إن لم يجد إلا غير الجنس الذي يأخذ فله أن يأخذ العوض المقارب لأنه حق، فإذا لم يجد جنس الشيء المأخوذ منه أو جنس الحق فله أن يأخذ مقابل ذلك. ونحن في الدرس الماضي ذكرنا عن أهل العلم أنهم فصلوا في هذه القضية، وهي قضية الاستيلاء على الحق. إذا كانت هذه المسألة في قضية استيفاء العقوبات أو في مسألة القصاص والحدود، فليس للإنسان أن يقوم بالقصاص لنفسه أو بإيقاع العقوبات على كريمه أو غرمانه. لماذا؟ لأن هذا الأمر لا ينضبط. الإنسان عند أن يأتي الغريب الذي ضربه على رأسه فشد له رأسه، هذه الشدة موجودة، عمق ما معلوم، طول ما معلوم، فهو إذا أراد أن يقتص لنفسه فوجد خصما أو وجد غريما فأراد أن يضربه ضربة على رأسه ليوقع الشدة في رأسه كما شجت، فهو في تلك الحالة الضرب هنا غير منضبط، وهو في حالة خوف وفي حالة سمعة، فقد يضرب على رأسه فيقتله، قد يضرب على رأسه فإذا به يشده شجا ظاهرا فيؤدي إلى احتجاج في المخ، فيؤدي إلى مثل فقدان الذاكرة. كل هذه الأمور لا تنضبط، بخلاف إذا كان تحت يد القاضي والقاضي سيوقع عليه تلك العقوبة، فالقاضي في حالة هدوء وسكينة ويمتلك الخصم وهو مالك له، والخصم مذعن وجالس تحت يده من سيمثل به القصاص، فعند ذلك ينضبط حد هذا القصاص بطوله وبعرضه وبطوله إلى غير ذلك. كذلك قضية قطع الأطفال، قضية الحدود، هذه القضايا قال العلماء لا ينبغي للإنسان أن يقتص لنفسه أو أن يوقع حد لنفسه مقابل ما وقع عليه من قتل أو من تلف أو من مثلا جرح إلى غيره. قال المثل الثاني كذلك التي لا تجوز ويجب على الإنسان أن يرجع فيها إلى القضاء، مسألة فيما إن أراد أن يظفر بحقه أو أن يستولي على حقه فيترتب على ذلك مفسدة بينة، هو مأخوذ من القضاء، هذه البضاعة أخذت منه وقال المشتري لا أسدد لك المال، أخذ منه وقفت مهمته، هذا التالي ثم لحق وقال ليس لك عندي مال، والوقف امامي في معرضه، هل يجوز ان ادخل واقوم بفتحها واقوم بتحميلها؟ اما ان يدخل خفيه فقد يمسك ويحكم عليه انه سارق، لا سيما ان تكون هناك بينه، وعند ذلك يسلم وعند ذلك يظهر، اذا ما يقصد على ذلك من مفسده، المفسده مفسده عظيمه. كذلك قد يضرب الحراس او القائمون فيضربون ضربا شديدا فيؤدي ذلك الى موته او الى اخره. قال العلماء فاذا كان من مفسده تترتب على هذا الاستيلاء على الحق، وهذه المفسده متحققه ويقبل على ظن الانسان ان تقع تلك المفسده ان اراد ان يبقى بحقه، فعند ذلك يمنع سد الذريعه وضرب ولكن كلام العلماء إذا بخلاف هذين المفروضين، رجل استطاع أن يظفر بحقه وأن يستولي على حقه في غير هذين المفروضين، هل يجوز أو لا يجوز؟ جمهور العلماء على شخص، والسبب على ذلك أدلة وبعمومات من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما العمومات فكما قوله تعالى وجزاهم سيئات سيئات مثلها، هذا ضرب الأحساب فلك أن تأخذ حقا. كذلك في قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهناك اعتداء على المال، وضمير من يأخذ هذا المال بغير هذه المفسدة في الليل وأضع الصلاة فقدت كالشمس أو أنا من ذلك، فعند ذلك ذهبت إلى سريرك فإذا بك شيء ظلام أقول حقي هذا فيما إن وجد الإنسان جنسا الحق. طيب من أجل جنس الحق وذكر الناس أنه حملها على السيارات وذهب إلى السوق وباعها، وأنت الآن لو أنك ذهبت إلى القرار أو كذا فإن القضية تطول وقد لا تأخذ منه شيء، وقد لا تأخذ منه شيء، هل يجوز أن تأخذ ما يعادل ويقارب الحق المقتصر منك المصروف؟ يجوز أن تأخذ هذا الحق الذي لك، لكن لو أن القضايا لا تنضبط وأعرض منك كبشا هذا الكبش يسوى 1500 فلا تجد إلا كبش يسوى 2000، إذا لك أن تأخذ 1500 وتعيد له 500، وإن عمرتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وهذا لا يعلم على ذلك قصة التي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبي سفيان فقال يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شقيق أفآخذ من ماله؟ تريد نفقة، هذه النفقة واجبة على أبي سفيان، إذا منع للنفقة منع لحق وجب عليه، ومطالبته بهذا الحق وحق له. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف، اذا هل تاخذ باذنك بغير اذنك؟ ان ظهرت وقد طرح شيئا في جيب ثوبه فانها تصطاد وتستولي عليه وتغتنم هذه الفرصه، لكن لا بمال بالمعروف. ما هو المعروف؟ لم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال المبدا الفلاني فقد تكون قيد لها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المبدا لكونها قليله الابناء والاولاد ولعدم وجود او حاجه الى كثير من الكماليات والاطعمه والملابس في ذلك الوقت، والزمان يتغير والاحوال فقد إن قيد بمبلغ معين يأتي غيرهم نقول لابد أن تتقيد بهذا المبلغ ويكون عند هذه المرأة 10 أبناء أو في زمان غلاء وشدة فيحتاجون إلى مال أعلى، إذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فذلك يعود إلى المتعارف عليه، إذا كانت مثله تحتاج في اليوم إلى 20 جنيها 50 جنيها فلك أن تأخذ هذا المبلغ المعروف من طعام وشراب ودواء إلى غير ذلك، إذا وإن عرفتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وذكرنا كذلك ما وقع في قصة عقبة بن عامر الجهني عند أن سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينزل على قوم لا يقومون بإقراء وبحق الضيافة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا منهم ما يكون عوضا عن هذا الحق ياخذه الانسان، يعني ذهب على فلان وهذا ايضا مش اي ضيافه، فقد يذهب الانسان وهو في الصحراء فيجد خيمه او بدوى فينبغي ويجب عليه ان يضيفه 3 ايام في ليالي، لا يجد مطعما، لا يجد كافيتيريا، لا يجد طعاما، ليس هناك سوبر ماركت يشتري منه طعاما وشرابا، فإذا لم يكن مات لم يجد طعاما، إذا يجب عليه هنا من باب ما لا يتم الواجب إلا بفرض، هؤلاء إذا لم يقروا الضيف ويقوموا بحق الضيف أخذ حقه مثل ما نقول نشأ، أخذ حقه عينا مقابل هذا الحق الذي له. طيب هل هذا الواقع يقوم اليوم في زماننا؟ أي من الواقع إذا لم تأكل في البيت هناك المطاعم وهناك الوجبات السريعة وهناك لا يكون الإنسان في هلكة ولا في مالك، وهذا قول إن وفر بحقه إما أن يظهر بجنس حقه فهذا هو قول الشافعي يقول كثير عن ذلك، أو ألا يظهر بجنس حقه ولكنه يظهر بعوض عن حقه أو بمقابل حقه، فالراجح مثله أن يستولي عليه وليه. طيب هنا القضايا، هذه القضايا الحق فيها في شيء من اللبس والغموض والخفاء، انا اخذ منك بضاعه وانت تقيم عندك في دفترك لاني اخذ هذه البضاعه مثلا نسيئه او بالدين، تقيم مثلا السلعه الفلانيه ودفعت شهريا كذا وانا كذلك اقيم عندي، فجئنا عند التصفيه الحسابات فاذا بهذا الرجل يدعي انه دفع المبالغ تامه كامله، واذا بالاخر يقول هناك قسط من الاقساط لم تدفع، هناك قسط من الاقساط لم تدفع، اذا وقع هناك خلاف، هذا ليس بالحق البين وليس هناك من الوضوح ما يجلي الامر ويوضح ويبينه. فاذا جاء هذا الطرف او ذاك الطرف يريد ان يستولي أو أن يظهر بهذا المبلغ الذي يتوهم أنه له أو يظن أنه له بدون إذن آخر هنا لا يجوز، لأن أصلا ليس ممكنا ولا متيقنا من حقيقة لهذا المبلغ أو من تملكه لهذا الحق الذي يسمعه. هذا كان هذه المسألة تكلمنا فيها، وكنا قد وقفنا عند قوله الرائحة والأخذ رشا لو قضية فيه لنقر صحيح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال ويكن في المرافعة مشقة ومكونة وتضييع زمان. قال ثم بدا جاز له الأرض فلم يصل إلى حقه إلا بيسر الباب وضرب الجدار جزه
وكذلك اعلم انه في راحه واكل من هذه الاموال ومن في بلاد بعيدة، ويأخذ بعد ذلك في زعمه وفي نفسه أنه سيتناعم هذا المال. إذا هذا يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى استسلال هؤلاء هذا الجرم وتلك السرقة. يرى السرقة أمرا يعني فيه خير وفيه منفعة ويعود عليه بالخير ويعود عليه بالتراصف إلى غيره. فهنا المؤلف يقول ولأن في المواقع مشقة ومرونة أموال تدفع للمحامين، قال المحامي تلاعب بك، وهذا المحامي يقول قضية سهلة لكن لابد أن نبذل بالمال حتى كذا وحتى كذا إلى الذي لا يقع عليه وتضيع زمان، ضيع الإنسان وقت والزمان. قالوا فمتى جاز له الأخذ ولم يصل إلى حقه إلا بكسر الباب وسقط الجدار جاز ذلك. وهذا كما قلنا إذا لم يترتب عليه مفسدة أكبر وأعظم من الحق، لكن قد يترتب مفسدة قد يترتب مفسدة، لكن هنا الإنسان يقيس الأمور ويمرض قد يكون الحق الذي له عظيم وكبير وهذه المفسدة لا تضره، فعند ذلك له أن يوازن بين المفسدة ومصلحة إعادة الحق، فإن رأى أن مصلحة إعادة الحق تضر وتزيد على المفسدة المضمونة أو التي يتراها ستأكل، فعند ذلك له أن يجنب أن يغلب جانب المصلحة. أما إذا وجد أن المفسدة أعظم من الحق الذي له ويطالب بألف ويقدر فيه يتهم في جريمة سرقة، وعند ذلك يقولون سرق الذهب وسرق المال وسرق الشيكات ورد لم يسرق شيئا وما دخل الا وما المصرف، فيتحمل هذا الجرم كله ويسرق، وابنته المقروضه تسرق والمعقول عليها تطلق وزوجته، اذا يحدث الفساد كبير. هل هذا الفساد يساوي الالف الذي له ولا الالف؟ اذا لابد له ان يوازن بينهما إلا بكسر الباب وسقط الجدار جاز له، ولا يضمن، لا يضمن ما أتلف منه، لأن أنت أيها الطالب الراشد الذي اغتصبت أنت الذي أوديت بنفسك يعني. ومثل الفقراء هذا الحال بحال العدو الصائل، العدو الصائل الذي يفتك بالإنسان أو يهجم على الإنسان. فلو فرضنا مثلا أن عفاكم الله ثورة أراد أن يقتل الإنسان فرماه بحجر أو ضربه بسكين أو بسيف أو برصاص وقتله، لا يضمن هذا الثور أنه كاد أن يقتله، أو رجل على سيارة يريد أن يضربه فإذا به يضربه بعصا على سيارته هشم السيارة وكان ذلك دفاعا عن نفسه خوفا من أن يصدمه بهذه السيارة، لا يضمن. إذا هو ما يحدث من تلف في أثناء رد الصائل فإنه لا يضمن هذا التلف لأنه يدافع عن نفسه. قال ولا يضمن ما أتلف كمن لم يقدر على دفع الصائل إلا بإتلاف ماله، فأتلفه لا يضمن وما ذهب إليه لا يتنافى مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. هذا الحديث حديث حسن، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أدي الأمانة إلى من ائتمنك، وأداء الأمانة أمر قد مر عليه أمر من الواجبات، ولا تكن من خانك فيه تحذير ونهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن الخيانة. فهل معنى ذلك هذا الرجل الذي خانه قبل حقه ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن خيانته؟ العلماء قالوا إن أخذ الإنسان حقه فليس كذلك بخيانة، إنما هو استبدال للحق، إنما هو استبدال للحق، لكن فرض أني استرددت حقي ولكن ما زلت مشغولا أنا كيف يفعل هذه النصب وهذا الاحتيال علي، فلا بد أن ألقن درسا كما فعل بي وضحك علي وجعلني أضحك بين الناس، فأعطيت له أمرا كذلك هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لكن هل يكون استبدال الحق؟ وإن كان فلسة وإن كان بغير إذن هذا من باب الخيانة لا يكون أبدا في الشرع استبدال الحق ما لا خيانة، وهذا ما سنقرأ أمي كمان. فليس له ان ينقض الاحكام السابقه، لان هذا عن اجتهاد وهذا عن اجتهاد. وهنا كما قال ونقل عن عمر رضي الله تعالى عنه كان قد شارك بين الاخوه الام والاب والاخوه الام، فقال له الرجل انك كنت لم تكن تشارك بينهم في عام كذا وكذا، يعني كان اجتهادك من قبل عدم التشريك في العطاء او في الميراث والقسم والان تشارك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه تلك على ما قضينا يومين، هذا اجتهاد من قبل، واما اليوم وهذا على ما قضينا اليوم، وهذا على ما قضينا اليوم. فلو ظهر له اجتهاد جديد، واجتهاد الانسان قد يتغير باتساع مدارك او نظره الواقع، وهذه المسائل الاجتهاديه التي لا يعارضها او يساعدها دليل من الكتاب والسنه، فعند ذلك ان كان قد حكم الاجتهاد الذي قد نقل من قبل فلا يثبت تلك الاحكام. وهل يعمل بالاجتهاد الجديد؟ نعم، له ان يعمل بالاجتهاد الجديد، لانه في نفسه الان هو الحق، وحاليا يراه الصواب والموافق لماذا؟ الموافق للحق. واذا رجعنا لرساله عمر رضي الله تعالى عنه قال لا يمنعك قضاء قضيت اليوم فرجعت فيه عقلك ورميت فيه رشدك ان ترجع الى الحق، فان الحق قديم، ومراجعه الحق خير من التمادي في الباطل. هذا في هل له ان ينقض الاحكام السابقه؟ كذلك لا ينبغي ان ينقض حكم اخر ما حكم به حاكم او قاض اخر ليس له ذلك. ان نقضه نعم بادله صريحه فقط على هذا القاضي والحاكم فله، اما ان كان ذلك عن اجتهاد كذلك عن اجتهاد فليس له ان يفعل هذا. نعم.
قال نماذج الى القراء في صدر الاسلام. اخرج ابن نعيم رحمه الله تعالى في حجه قال وجد علي بن ابي طالب رضي الله عنه درعا له عند يهودي اشتقط فعرفها، فقال درع سقطت عن جبل له مغرب، فقال اليهودي درع وحيد، ثم قال اليهودي بيني وبينك قاضي المسلمين فلما راى عليا قد اقبل تحرر عن موضعه وجلس عليه فيه، ثم قال علي لو كان خصمي من المسلمين لساويته في المجلس، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووه في المجلس وساق الحديث. قال شريف ماذا الشرك يا امير المؤمنين؟ قال درعي سقطت عن جبل في قوم فالتقطها هذا اليهودي. قال شريك ما تقول يا يهودي؟ قال درعي وفكري. قال شريك صدقت والله يا امير المؤمنين انها لدرك والذي لا بد من شاهدين. فدعت منه وبحسن التعليم شهد انها دره. فقال شريك اما شهاده مولاك فقد تجناها، واما شهاده ابنك لك فلا نجيزها. فقال علي تكلمت امك، أما سمعت عمر بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة؟ قال اللهم نعم. قال أفلا تجيز شهادة سيد شباب أهل الجنة؟ ثم قال اليهودي خذ الدرع. فقال اليهودي أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى لي ورضي، صدقت والله يا أمير المؤمنين إن هذا درعك سقطت عن جبل لك التقطها، اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فوهبها له علي رضي الله عنه واجازه سلمانا وقتل معه يوم صفين انتهى.
نعم، هذه نماذج او غير ما امر يدل على عدالة وفيها رجل قال له أبو سمير حكيم بن خذام، حكيم بن خذام. وهذا الراوي إسناد هذه القصة قال فيه البخاري منك الحديث، والبخاري إذا قال الراوي منك الحديث معناه أنه لا يحل، لا تحل الرواية عنه، لا تحل الرواية عنه لضعفه الشديد ولنكار رواياته، بل قد يقول ذلك في الكذابين. وقال في أبو حاتم رحمه الله تعالى متروك، أبو حاتم الرازي حكم عليه أنه متروك. وجاء قصة في إسناد آخر خلاف هذا الإسناد الذي من رواية غير أبي سمير هذا، ولكنها كذلك من طريق ضعيف جدا، ولذلك لا تثبت هذه القصة. وكم وكم من الآثار والقصص التي قد يستجيب إليها بعض الدعاة والخطباء وتكون منكرا وضعيفا جدا، ومع أنه في ديننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفي كتب التراثم من العبر والآثار والقصص كذلك ما يحدث، ومعناه كذلك من المعاني الثانية ومن الشرائط التي يحتاج إليها الإنسان في وعظه وفي الترغيب والترهيب. ومع ذلك تجد أن كثيرا من الناس، وهذا بسبب عدم تحريهم وثبوتهم ورجوعهم إلى ناحية التصحيح والترغيب، وهل هذا الحديث أو تلك القصة أو هذا الأثر معان أو غير معان، كثير من الناس قد يصعد على المنبر فيثبت ويعرب ويصيح ويتكلم ويقول هذا تلك الخطبة مبنية على حديث مكذوب أو حديث ضعيف أو قصة لا تثبت، بل قد يكون فيها نكارة في المعنى، نكارة في المعنى، وهذا لا يجوز، لا يجوز أن يستحق الإنسان بعقول السامعين. ولا يجوز كذلك لا سيما في الأحاديث النبوية أن يحدث الإنسان بحديث مكذوب أو ضعيف يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت اليوم لو أنك نسبت مقالتك إلى مسؤول أو إلى رجل من عامة المسلمين ولم يكن تلك المقالة وإن كانت مقالة صادقة أو صحيحة فإنه يعرف ويستنكف ويرد ويقول ما قلت ذلك. ولذلك عفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الكذب، وقال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. نعم الكذب كله محرم، لكن مع ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم شرك، وفيما توتر عنه من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. حديث علي من كذب عليه الحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، فلا يجوز هذه القصة كما سمعت. ومع ذلك مر معنا كثير من الآثار والقصص يعني المشهورة الثابتة في ما يدل على عدالة القضاة في عند المسلمين وفي أزمان المسلمين السابقة.
قال التعاون والبينات. قال رحمه الله تعليم التعاون، التعاون جمع دعوة وهي في لغة الطلب، يقول الله سبحانه وتعالى ولكم فيها ما تدعون أي تطلبون.
نعم التعاون هنا هذا الباب دعاوى البينات من الأبواب المهمة التي يحتاج الناس ولا سيما الخبراء، وكذلك طلب العلم لا بد ان يكون على خبره ومعرفه، وهذا يقع في كثير من المشاكل التي يقع بين الناس، فلان يدعي وفلان مدعى عليه، وهل اذا ادعى الانسان دعوه هل يجب عليه ان يؤثر دينا او هكذا تؤخذ بدعواه او لا يؤثر هل عليه شكوك او لا، فتجد ان هناك خط عشوائي يقع كثير من الناس مثل هذه الامور. ففي بعض الاحيان تجد انه يريد على المدعي ان ياتي باليمين مع ان اليمين تكون على المدعى عليه، فاليمين على من انكر، وقد يطالب الانسان المدعى عليه بالبينه والبينه ليست على المدعى عليه وانما البينه تكون على المدعي، فيحصل هناك خط من بعض الناس مثل هذه القضايا، وهذا في ضاع الحقوق، في ضاع الحقوق. أنك لو فرضت أن زيدا ادعى على عمرو الأصل أني أشرك، الأصل أن هذا المدعي عليه يبدو الدليل، فإذا لم يكن دليل فشهود، فإذا لم يكن شهود فتكون هناك قرائن، وإذا عُدي إلى يمينك، قل لا أعلمك أنت ليس لك إلا يمينك، ليس لك إلا يمينك، وجميع على أنكر، وهكذا، فهذا الجانب لا بد أن يكون الإنسان عنده فقه وعلم في هذه الأمور. قال تعريف الدعوة، الدعوة شرح دعوة، والدعوة ما في فتح واو، والألف ما تسمى عليه هذا لينة بخلاف الدعوة التاء، فالدعوة في الدعوة هي وليمة وجمع دعوات، أما الدعوة شرح دعوة الألف لينة بمعنى كما ذكر المؤلف الطلاق، تدعي على فلان أي تطلب حقا في ذمتك أخذ منك، إما أن تكون مطالبة بحق أو مطالبة بمنفعة أو مطالبة بعين كما سيأتي.
قال وفي الشرعية وفر الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته.
نعم، لا عرف التعاون باللغة الطلب فلان يدعي في الشرع اصطلاحا إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره، إذا فإذا أضاف الإنسان إلى نفسه شيئا في يد الآخر قال هذا الإناء الذي في يدك حقي، فأنت أضفت إلى نفسك هذا الشيء أو العين أو المال أو الكتاب الذي في يدك الآخر، فمتى أضاف الإنسان ما في يد الآخر بنفسه فهي تسمى دعوة، والعبارة كما قال العلماء تكون على الصورة، ما الصورة الثانية مثلا ماذا أضاف الذي في يده لغيره؟ قال هذه العلبة لعمل، هذا إقرار، ماذا أضاف الإنسان الشيء الذي عنده لغيره؟ هذا يسمى إقرار، مثلا قال هذا لفلان، ومتى أضاف الشيء الذي في يد غيره لغيره؟ هذه شهادة، قال هذا المال الذي عند محمد هو ملك أحمد، إذا هو شهيد، إذا الإضافة تأتي على أحسان الثلاثة، ماذا أضاف الحق الذي في يد غيره نفسه؟ فهذه دعوة، ماذا أضاف الحق الذي في يده لغيره؟ فهذا إقرار، ماذا أضاف الحق الذي في يد غيره لغيره؟ هذه شهادة، قال واشرح يا الله الإنسان لنفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته، كيف في ذمته؟ كمال واضح أو عين أو منفعة، عين مثلا سيارة يضيفها لنفسه سيارة، أو استحقاق يقول هذا الرجل في ذمتي لي لأنه مستأجر عندي كذا وكذا شهر، فهذه الإضافة إذا كان استحقاق أو في عين أو في ذمة. نعم.
قال والذي تعريف هو الذي يطالب بالحق، وإذا سكت عن المطالبة ترك، والمدعى عليه هو المطالب بالحق، وإذا سكت سكت لم يضر.
الآن يفرق لك بين المدعي والمدعى عليه، فقال المدعي هو الذي يطالب بالحق لي عند فلان 100 جنيه، هذا يطالب بماذا؟ بالحق، وإذا سكت عن المطالبة ترك، الطرف الثاني من يتكلم بشيء، أنا أقول هذا الثوب ثوبي، إذا أنا أدعي عليه، أنا مدعي لأني أطالب بهذا الحق، ومتى طلبت هذه الدعوة؟ مش مشكلة، وقال المدعي عليه والمطالب بالحق، وإذا سكت عليه ترك، لكن البعض يقول هذا التعريف غير وجيه، لأن هناك من المدعى عليه قد يدعى عليه حق تافه وحقير، والله فلان أهل جنيه مني، جنيه قد يطرح أصلا ولا حتى يطرح من قبل القضاء لأن هذه الدعوة لا تحل ثمينها، فالبعض عرف وقال المدعي هو من يضيف الشيء إلى نفسه. والآخر يقول ليس عندي شيء. من المدعي؟ الذي يضيف المال نفسه، والمدعى عليه الذي يمكن. فلان يقول إن فلان قد اقتصد ثوبي، المدعي هو الذي يزعم الاقتصاد، والآخر مدعى عليه لأنه ممكن. وهكذا هذا الفرق بين المدعي والمدعى عليه. طيب كيف أو من من تصح الدعوة؟ نعم نقول
قال لقيمة تصح الدعوة، قال والدعوة لا تصح إلا من الحر العاقل بل الرشيد. فالعقل المجنون والمعذور والصبي والسبي لا تقبل دعوانا. وكما ذلك هذه الشروط بالنسبة للمدعي فإنها تجب أيضا بالنسبة للمنكر للدعوة.
نعم إذا الدعوة لا تصح إلا من الحر العاقل البالغ الرشيد. وأما العبد والمجنون والمعذور والصبي والسبي فلا تقبل دعواه، لكن هذا ليس على الإطلاق. فقد يدعي الصبي حقا، وهذا الحق متعارف عليه في أمثاله، فلو عند ذلك أن يطالب بهذا الحق فيكون مدعي. وإذا كان هذا الحق لا يستطيع أن يطالب به الصبي طالب به وليه، فقد تصدق ابنك بمال يشتري شيئا فيقتصد أو يؤخذ هذا المال أو لا يعطى ثمن وعوض ما دفع ثمنا، لا يأخذ هذا العوض لا يأخذ السلع، فيدعي أن البائع لم يعطي أو أن البائع قد أخذ المال ولم يعطه السلع، إذن هذا مدعي. فيأتي البائع يقول الصبي هذا الصبي من كان مميزا فإنه لا يقبل دعوة، عند ذلك تضيع كثير من الحقوق. نعم ولا يقبل منه أن يقوم بالدعوة، لكن يقوم بالنيابة عنه وليه، يقوم بالنيابة عنه وليه. هذا في الصغير وهذا في المجنون الذي قد يعتدى عليه، فإن كان لا يستطيع الدعوة عند ذلك يكون كذلك بالنيابة عنهما وليه. المؤلف لم يفصل في هذا الأمر، ولكن هذا التفصيل لابد منه، وقد سبق معنا في الكلام حتى في البيع والشراء والتصرفات التي تصدر من الصغير وكان في هذا المسجد.
قال لا دعوة إلا بالبينة، قال ولا تدخل دعوة إلا بدليل يستفيد به الحق ويظهر. يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا الناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعي على المدعى عليه.
نعم. قال في بداية الكلام على هذا الدعاوى والبينات، المؤلف رحمه الله تعالى عرض لنا الدعوة ولكنه لم يعرف هذا البين، وهنا يقول لا دعوة إلا البينة، فكان هذا ينبغي وهذا مما أرسله أن يبين معنى البينة. العلماء رحمه الله قالوا البينات جمع البينة، وهي ما أبان الشيء والأظهر، قالوا هي أنواع. فبينات الرسل هي الآيات، فقد قسمنا رسلنا بالبينات بالآيات الدالة على الصدقين. وبينة اللغة تعريفها معرفة الإنسان، فالبينة تعريف هذه اللغة، ضاع مني مبلغ، والمبلغ 100 جنيه عبارة عن 50 وعبارة عن كذا وكذا، هذه بينة اللغة. وبينة الحسانة أن يقوم 50 رجلا أو أن يقوم أناس فيكون 50 يمينا على سقف الأعوان. إذا البينة أو البينات جمع البينة وهو إيضاح الشيء وإظهاره. قال لا تبدو الدعوة إلا ببينة يستبين منها الحق ويرى. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم، لو يعطى الناس أي كل من ادعى دعوة وادعى حقا، فإنه يعطى هذا الحق بمجرد ادعائه بمجرد دعواه. بمجرد مطالبه يعطى هذا الحق فلا شك ان الحقوق ستضيع. ولو فعل الناس ذلك لادعى اناس دماء رجال واموال. ففتحنا باب شر فصار كل من يدعي شيئا اخذه بمجرد الدعوه، ولكن لا يصح ذلك ولا يجوز ولا يحق ان ياخذ او ان تعطي او ان يعطى الناس بمجرد دعواهم. فلا يحق للناس ولا يحق للناس ان ياخذوا شيئا بمجرد الدعوه. ولكن قال ولكن اليمين على المدعى عليه، في روايه ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه. لا بد من البين. هل ياتي بين؟ نعم، ليس كل الامور ياتي بين، هناك امور تستثنى من وجوب الاتيان بالبينه. ذكر العلماء منها الملاعنه، فلو ان رجلا وجد رجلا مع امراه في حال فاحشه اعطانا الله واياكم المسلمين والمسلمات، هذا الرجل معه حتى يقام الحد على هذين لابد من شروط اربعه، ولا يهمهم هؤلاء الناس الذي يصبر ويذهب ويبحث عن شروط. والله تعالى شرط وجدت في بيتي كذا. ولذلك سعد رضي الله تعالى عنه قال والله لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربت بالسيف غير مصطحب. فقال ان السنه تعجبون من غير سعد، فوالله اني اغير من سعد والله اغير منها، ومن اجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما ظهر. فهذا الرجل الذي وجد هذه الفاحشه ولا يقوى على الكلام الشديد، وجد الرجل في بيته او خرج الى اخره، ذات هنا بقرار المناعمه هذه المرأة لم يأتي بينة، هل يقال له لا بد من البينة؟ أنا أريد أن أذكر هذه المرأة. قال العلماء يجب عند ذلك الدرجة إقامة وأقسم بالله أربعة شهادات، وأقسم على نفسه أربع مرات، وأقسم عليها أنها قد وقع منها الزنا، والخامسة أن لعنة الله تعالى عليه كان مكتبي. وهي كذلك تقول هذا الشيء وتلقيه عن نفسه. طيب هل ولد بينه؟ لم ياتي بينه، ولكن ما الذي جرى؟ القرائن، القرائن التي ان لم يكن هناك بينه كان الشهود، وان لم يكن الشهود يعمى بالقرائن. ما القرينه؟ القرينه من هذا الرجل الحر الذي يستطيع ان ياتي ويقول ويتهم زوجته لان اتهامه لزوجته اتهام لعرضه ولنفسه، فعل كذا وكذا وكذا وكذا، ليس بالهين ولا بالسد على اي رجل حر مسلم ان يقول ذلك. اذا ما قاله وما صاح به وما وضح نفسه على رؤوس الناس الا وقد راى شيئا. هذا الاحتمال هي تلك القرائن التي جعلت الشرع يجعل الملاعنة. كذلك استثنى العلماء القسامه، ثم عملوا القرائن قد تكون القرينة أقوى من ألف شاهد، القرينة أقوى من ألف شاهد، قد يشهد شهود زور ما رأينا أو رأينا ويكون ما رأوا شيء. ولذلك كيف حكم ليوسف عليه السلام أو حكم يعقوب عليه السلام عندما جاءوا بقميص وجاءوا بقميص نعم وجاءوا على قميصه بدم كذب، جاءوا بقميص يوسف جاي موجود وجاءوا بقميص والقميص عليه دم، ولم يكن هناك تحليل يحلل هل هو دم جد او ثور او غنم او دم يوسف. والدم طبعا يختلف، دم الانسان يختلف عن دم الانسان وخصائص مختلفه، ودم الانسان يختلف كليا عن دم الحيوان. فعندما نرى في القميص فاذا في القميص سليم لم يكتش بخارج، فما هو هذا الذئب الكيس الفضل الذي اكل ما في الثوب؟ اكل يوسف وما زال القميص سليما. اذا حكم يوسف قال يعقوب عليه السلام بكذب ابنائه ومع كونهم قد أتوا يدللوا على قولهم بقميص عليه دم، كان وقد كذبوا كان عمله بالقرائن وحكمه بالقرائن. إذن ليس كل قضية يكون فيها بينة، هذا الفرق ما بين القضاء الشرعي والقضاء الوضعي اليوم. بل هذا الحديث من الحديث الذي ذكر الطريق العيد رحمه الله تعالى أن هذا الحديث يدل دلالة معتبرة واضحة على وجوب العمل بالقضاء الشرعي. قل صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لدعا الناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه. نفس القضية في قصة يوسف عليه السلام عندما ادعت عليه المرأة أنه أراد أن أو أهم بها فاتبق الباب فقدت قميصه من دبر فألف يا سيدة أبدا الحاكم الذي حكم حكم بالمال ولم يرى شيئا ولكنه حكم بالقليل. قال إن كان قميصه قد من قبل فطبقته من الكاذبين تلك تدفع عن نفسها وهو يهم بها فمن المدافعة وتدفع قطع قميصه من قبل. فإن كان قد وقع ذلك فهذا دليل على اعتدائه وكرامها. وإن كان قميصه وانتهى خد من دبر إذا كيف أراد أن يهم به؟ كيف أراد إرادة السوء؟ إذا كان فارا هاربا منها وهي تدركه وتلاحظه وتجره إليها فقطع قميصه من دبر. فلما رأى قميصه خد من دبر قال إنه من كيدك. إذا عمله في هذه القضية وحكمه كان بالقرائن. إذا فالقرينة وهنا لابد أن يكون القاضي كيس عنده دراسة وعنده معرفة، هذا كان مخول ومتاح للقضاة قضاة المسلمين قديما قديما لهم مجال النظر في الكتاب والسنة. فإن لم يجدوا في الكتاب والسنة والإجماع والقياس اجتهدوا بهذه الفراسة. أما اليوم ما استطعتش تتكلم من النص من الدستور الفلاني والقانون الفلاني والعالم الفلاني وحتى يقوم عند القاضي في نفسه الاحتمال الأغلب هو بطلان دعوى المبتعد وصدق المبتعد عليه. ولكن لا يستطيع أن يقول أن أعمل بالفراسة أو بالقرائن أو إلى آخره. ولذلك كذلك ذكر العلماء ما وقع الحديث الصحيح الذي وقع سليمان عليه السلام في حديث أبي هريرة البخاري عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وكانت امرأتان خرجتا معهما ابناهما كل واحدة مع ولدها فعادت الإب على ابن إحداهما فقالت الكبرى لقد ذهب لابنه وقالت الصغرى لقد ذهب لابنه. هذه دعوة كل واحدة تدعي. هنا لا يعرف من هو المدعي ومن هو المدعى عليه لأن الإضافة تمت من كل واحدة. نحن عرفنا المدعي بأنه الذي يضيف الشيء لنفسه والمدعى عليه هو الذي ينكره. وهذا تعريف كما قال ابن حجر رحمه الله. طيب من المرأتين أنكر الولد أو أنكر أن يكون الذئب قد ذهب باسمها فقطع الأمر بين مدعي ومدعى عليه كلاهما مدعي. فذهبتا لنبي الله داود فعلم به الكبرى لعل واحد من القرائن من لحمة الكبرى أو من إحسانها التعبير ولحنها بالحجة أنها بينهم أو رأى أن المصلحة أنها كبيرة فطنة قد تقوم بتربية الولد أفضل وأحسن حكم به الكبرى. المهم ليس بالحديث ما يدل على برهان هذا الحكم وعلى دليل. فخرج فلقي النبي سليمان فقال بما حكم النبي الله داود قال لك فقال اتوني بسكين. قال لماذا؟ قال اشقه بينهما لا تحلم الصغرى لتاخذ الجزء والنصف والكبرى تاخذ النصف ولا تحرمي من قسم في ابنك وانت لا تحرمي من قسم في ابنك. فصاحت الصغرى يرحمك الله بحبها لولدها وحيادتها لابنها ان كان ذلك في سبيل حياته وفي سبيل سعادته. هذا الامر واضح في الصغرى، اما الكبرى وضعت على القطع والشر فحكم به في الصغرى. اذا كان هذا عمل من سليمان عليه السلام بالقرار، وهذا نفسه الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن اخر عند ان امر يوم الخروج وان يترك الاموال والذهب وان خان قتل فطمع فيه ابن اخر فجمع الذهب في شد ثوب واخرجه ودهنه فساله النبي صلى الله عليه وسلم اين المال؟ اعلم ان عندكم ذهب كثير وهذا هو حق للمسلمين بالاتفاقيه والمعاهده التي وقعت. قال الحروب كثيره والمال قليل وقد أثنى المال الحروب حروب أثنى المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم المال كثير ولم يفن هذا المال هذه الحروب. معلوم انت عندك كذا كذا من الاموال والمصروف كان اقل، اذا يقينا بقي هناك مال قد خبأته. طيب هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم حكم بينه لا بشهود لا وانما كان بالقرائن. ولذلك بحث فاخبرت امراه انه قد دفنوا في خرابه فلانيه فبحثوا عنه فاخرج المال فقتل بشرط المعاهده التي بين المسلمين. اذا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لو اعطي الناس بدعواكم لو ان كل مدعي يدعي فلان سرقني فلان اتصل عليك فلان فلان فعل وكل انسان ياخذ ما يدعيه لادعى الناس بما برجال واموالهم. ولكن لو حقق نعي الوجود ولكن القضيه ليست بمجرد الدعوه ولكن البينه على المدعي واليمين على من انكر. وسياتي باذن الله تعالى تشريح القضيه كيف تفهم المدعي. ولذلك نقول ان كثير من الناس اليوم يقضي خط عشواء في الاحكام العرفيه في القضيه. يأتيه خصمان فلان يقول فلان هذا عليه 1000 جنيه فإذا به يقول احلف إن هو عليه 1000 جنيه فيحلف المدعي. المدعي ليس عليه يمين، المدعي عليه بينة أو عليه شهود واليمين على الممكن. فكونك تعطي اليمين للمدعي ليس صلاة ده خطأ، وكونك تطالب المدعى عليه بالبينة تقول هذه البينة أنك لم تأخذ الألف الأصل معه وبراءة الذمة معه وقطع أنه لم يسرق هذا أقوى من دعوى المدعي. مثل العبارة الدرجة التي يستخدمها الناس المتهمة بريء لا تثبت إذا نجد هذا مناقشة قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا واليمين على من أنكر وسيأتي شرح ذلك لمن لم يسرق. طيب يقول هنا يقول في مسألة قيام بعض الناس للحصول على حقوقهم عن طريق مجموعة من البلطجين هل يعد هذا من الظهر بالحق؟ هذا سنعود إلى ما قصرناه وقلنا إن كان ذلك يترتب عليه مفسدة أعظم من هذا الحق فلا يجوز أو يتعرض فيه الناس لسفك الدماء وهذا ضرر فيه يتعرض فيه الناس لسفك الدماء فلا يجوز. ولكن إن كانت المفسدة رافعة وتغلب وترضى على المصر ترضى على المفسدة ولا تستطيع أن تأخذ حقك إلا بهذا وهناك من بعض الناس يتعاون مع هؤلاء المجرمين أو كذا فلك أن تأخذ حقك إن كنت ترى أن المفسدة غير واقعة. يقول ما هو المعنى الراجح في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود وتقطع المرأة صلاة المرأة أيضا والحديث حديث صحيح ولكن العلماء اختلفوا في قطع الصلاة هنا هل القطع قطع حقيقي بمعنى قطع صلاة الإنسان إلى مرة المرأة أو مرة الإمام من أمام قضية فيها تفصيل. إن كان الإمام قد اتخذ صلاة ومتى الناس تمر في الصحراء أو في كذا يصلون في الطريق فمر إمام من وسط الصفوف فلا يقطع الصلاة لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. وإذا مر كذلك الناس خلف الصفوف أو في أثناء أو وسط الصفوف ولم يمروا أمام الإمام فلا يقطع صلاة المأمومين. أما إذا كان الإنسان يصلي ومر من أمامه بينه وبين سلطته المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود فالجمهور على أن القطع هنا قطع الكمال وفي تشويش على خشوع الإنسان الصلاة. وذكر الجماعة في العلم أن القطع حقيقي وضغط الصلاة عليه أن يعيد الصلاة وأن يستأنف الصلاة، وهذا هو الراجح عندي، لأن الأصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة النار القطع حقيقي. فإذا أردنا أن نصرف هذا المعنى من ظاهر فلا بد من دليل يدل على ذلك، ولا أعلم دليلا يدل على ذلك، الله أعلم. البعض يستدل بحديث عائشة أنها كانت تنام معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم في ضيق غرفته، فإذا أراد أن يسجد لما زال قامت وضمت إليها رجليها، فإذا قام مدت رجليها، ولكن هذا أيضا لا يصدق عليه المرور. والمسألة كما سمعت هي مسألة خلافية، ولكن هذا هو الراجح، الله أعلم. يقول شاب عاقل على خطيبته وطلقها، فماذا يفعل؟ هو طبعا يقول عاقل على خطيبته يعني على زوجته، إذا خطب الإنسان الله وعقد عليها صارت زوجة وطلقها، فماذا يفعل؟ يجبر في هذه المسألة، ولا بد أن يسمع الإنسان من الطرفين. إن كان السؤال ماذا عليها من الحق أو عليه من الحق لهذه المرأة، فلا بد أن يسمع الإنسان من الطرفين. فإن كانت هي المخترعة فهذا له أمر، وإن كان هو الذي طلق فعند ذلك تأخذ حقها، وحق الشرعي نصف المهر المسمى إن كان سميا أو إن كان مهما، فعند ذلك يحكم لها بالمتعارف عليه فتأخذ نصفه، تأخذ نصفه. فإن كان مثلا متعارف عندنا في الدنيا بهم قالوا كفتين نوم صفرة، إن كان لم يدخل بها ولم يدخل بها قوة كاملة فتأخذ نصف هذا الصغار. وكذلك المؤخر نصف هذا المهر، يعني ربع المهر كان غير مدخول به. وأما الشركة فمن أهل العلم أن يعد الشركة هدية تأخذها كاملة إن كان هو الذي طلق، ومن أهل العلم أن يعدها ضمن المهر، وهذا هو الراجح عندما تكسب ضمن المهر وعليه النصف. هذا